الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: نعم، فيما إذا أريد به فرض آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضربا وإن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله. كان الكلام في المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله حول تلك الإطلاقات الأربعة: إطلاق اللفظ، وإرادة النوع أو إرادة الصنف، أو إرادة فرد آخر مثله، أو إرادة شخصه. المسألة كانت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن هذه الإطلاقات هل هي من قبيل الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، وأن الإطلاق في هذه الأقسام هل هو استعمال لللفظ في المعنى، وهل أن الاستعمال صادق في هذه الأقسام الأربعة أم ليس بصادق. ابتداء شرع رحمه الله بالقسم الرابع، وأفاد بأن القسم الرابع أعني إطلاق اللفظ وإرادة شخص ذلك اللفظ الملفوظ في الكلام. قال: لا شبهة في أن هذا القسم ليس من باب الاستعمال، وليس الاستعمال صادقا على هذا القسم الرابع، والسبب في ذلك ما عرفتموه في البحث السابق. ثم عرج على القسمين الأولين: القسم الأول ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه، القسم الثاني ما أطلق اللفظ وأريد به صنفه. وقد ذكر حول هذين القسمين مقاطع أربعة، فكلامه في هذا الصدد مشتمل على أربع مراحل. المرحلة الأولى: يذكر شيئا ثم يستدرك، وهكذا إلى أن نصل إلى النتيجة النهائية في آخر المطاف. المرحلة الأولى قوله رحمه الله: بل يمكن أن يقال أنه أيضا ليس من هذا الباب، من باب الاستعمال. القسمان الأولان: ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو أريد به صنفه. واستدل على وحاصله أنه كما أن القسم الرابع ليس من قبيل الاستعمال، وإنما من باب إيجاد الموضوع بنفسه في الخارج، إذ الموضوع حقيقة شخص اللفظ لا معناه، حتى يكون استعمال لللفظ في معناه، وإنما نفس شخص اللفظ وقع موضوعا، والحكم قد انصب على شخص اللفظ على هذا الفرد. كما أن القسم الرابع ليس من باب الاستعمال، كذلك يمكن دعوى أن القسمين الأولين أيضا ليس من واد الاستعمال. واستدل على تلك الدعوى بما تقدم آنفا في البحث السابق. ثم الآن يأتي ويستدرك بقوله: نعم القسم الثالث. يستدرك بقوله: نعم القسم الثالث، وغرضه رحمه الله من استدراكه هذا أي قوله نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل الاستعمال، غرضه من هذا الاستدراك أن ما ذكرناه في المرحلة الأولى من عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه، عدم كون مين من باب الاستعمال، هذا الذي قاله في المرحلة الأولى، بل يمكن أن يقال أن ما ذكرناه هذا الإنعاض بين خطين لا يتطرق فيما إذا أطلقنا اللفظ وأردنا به فردا آخر مثله، أي لا يتطرق في القسم الثالث. أما القسم الثالث فيقطع بكونه من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. ما السر في ذلك؟ ما السبب؟ ما الوجه في أن القسم الثالث مما لا شبهة مما يقطع بكونه من استعمال اللفظ في المعنى؟ يعني إطلاق اللفظ وإرادة مثله استعمال لللفظ في المعنى. السر في ذلك، نأتي نوضح السر من خلال المثال الذي ذكرناه سابقا للقسم الثالث. لو سألك شخص وقال لك كيف تعرف الجملة التي قالها اللافظ الفلاني المتكلم الفلاني ضرب زيد بكرا، كيف تعرف هذه الجملة التي تلفظ بها اللافظ الفلاني؟ تأتي في مقام الجواب وتجيب، تقول بأن ضرب الذي تلفظ به ذلك اللافظ فعل ماض، زيد الصادر من ذلك اللافظ الذي تكلم به ذلك المتكلم ماذا؟ فاعل. يعني تطلق لفظا وتريد به ماذا؟ فردا آخر مثله. يعني تطلق ضرب وتريد به فرد آخر، ضرب آخر اللي هذا الضرب الآخر من صادر من متكلم آخر من لافظ آخر، وهذاك ضرب مثل منه؟ مثل ضرب الذي تتلفظ به. فحينئذ هنا تلفظك بلفظ زيد حكاية عن ماذا؟ حكاية عن ضرباء الذي صدر من ذلك اللافظ. تلفظك بلفظ زيد حكاية عن ماذا؟ عن لفظ زيد الصادر من ذلك اللافظ. فحينئذ اللفظ المطلق من قبلك أيها المطلق جعل ماذا؟ جعل حاكيا عن ماذا؟ حاكيا عن فرد آخر مثله. لفظ ضرب حاك عن ذاك الضرب دال عليه، لفظ زيد في لسانك حاك عن منه؟ عن ذلك دال عليه. ونحن لا نعني من الاستعمال غيرها إلا هذا المعنى. الاستعمال لا يعنى به إلا هذا المعنى، إلا ماذا؟ جعل اللفظ مرآة لشيء، وهذا المعنى له منطبق في القسم الثالث. حينئذ لفظك ضرب حاك عن شيء دال على شيء، أي على ضرب الصادر من شخص آخر. فحينئذ يكون القسم الثالث من قبيل الاستعمال، من باب استعمال اللفظ
ولا يتسنى في المقام، أي في القسم الثالث، ولا يتسنى مسألة الكلي وفرده. ولا يتسنى هنا مسألة أو باب الكلي وفرده. لماذا؟ وذلك لأن هذا اللفظ الملفوظ في لسان ضرب زيد بكر، لأن هذا اللفظ الملفوظ في الكلام ليس فردا، ليس مصداقا لمن، ليس مصداقا لمثله. ليش ليس مصداقا لمثله؟ لتباين الأمثال وعدم علقة بينها لينطبق أو ليصدق أحدها على الآخر. هذا المثل يباين ذلك المثل، لا أن هذا المثل الذي صدر من لسانك فرد ومصداق علما ومصداق لذلك المثل الآخر. الأمثال متباينة، فليس هناك جو للكلي وفرده حينئذ. فلا محيص في القسم الثالث، لا محيص عن كونه من باب الاستعمال، من قبيل الاستعمال حينئذ. فالقسم الثالث يمكن صدق، لا ريب في صدق الاستعمال عليه. فالنتيجة لحد الآن، النتيجة لحد الآن قبل الدخول في المرحلة الثانية من مراحل كلام المصنف، النتيجة لحد الآن أن الأقسام الأول والثاني، أن القسم الأولي والقسم الثاني لا ليس من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. أما القسم الثالث ما إذا أطلق اللفظ وأريد به مثله من باب الاستعمال ومن قبيل استعمال اللفظ في المعنى حينئذ. المرحلة الثانية، المقطع الثاني من مقاطع كلام المصنف، هذه المقطع الثاني من المقاطع الأربعة التي ذكرها المصنف حول منه، حول القسمين الأول والثاني. المرحلة الثانية قوله رحمه الله: اللهم إلا أن يقال نقاط إلخ. هذه مرحلة ثانية من مراحل كلام المصنف رحمه الله في هذا الصدد الذي نحن الآن بصدده، القسم الأول والثاني. في المرحلة الأولى من كلامه ادعى، قال: بل يمكن أن يقال، ادعى أن القسم الأول والثاني هما من قبيل ماذا؟ من قبيل الكلي وفرده، لا من قبيل استعمال اللفظ أصلا. الآن، أما الآن في المرحلة الثانية فيتنزل رحمه الله، صيغة اللهم استدراك تنزيل من الباحث، يتنزل رحمه الله عما ادعاه في المرحلة الأولى من بعد بيان ما ادعاه في المرحلة الأولى من أن إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه أيضا ليس من باب الاستعمال. نرجع الآن، فيتنزل رحم الآن في المرحلة الثانية، فيتنزل عما ادعاه في المرحلة الأولى ويقول: ما حاصله أن صدق الاستعمال عليهما، على القسمين الأولين، أن صدق الاستعمال عليهما منوط بقصد المتكلم، بنظر المطلق، بلحاظ المتكلم. بيان ذلك أنه صحيح أن لفظ زيد أو لفظ ضرب، هذا صحيح أن لفظ زيد فرد لكلي النوع، فرد مصداق لكلي ضربان. يعني لفظ زيد فرد المن لكلي زيد لكلي النوع، ضرب فرد مصداق لكلي الصنف، إلا أن هذا ليس على نهج واحد ونسق واحد دائما في الاستعمالات، بل قد يكون تارة يكون لفظ زيد أو لفظ ضرب قد يجعل موضوعا في الكلام بعنوان أنه فرد للكلي مصداق لذلك الكلي، فحينئذ صحيح أنه ليس من قبيل الاستعمال وإنما من قبيل ومن باب الكل وفرده. فرد وقع موضوعا الكل مترتب على ذلك الفرد، بما هو شنو؟ بما هو فرد لذلك الكل بعنوان أنه مصداق لذلك الكل. ولكن تارة أخرى يجعل اللفظ لفظ زيد في الكلام، ولكن تارة أخرى يكون قصد المتكلم من كلامه بين قوسين زيد اسم أو فارز ضرب فعل ماض، يكون قصد المتكلم من كلامه زيد اسم أنه بهذه الوسيلة يحكي عن ذلك الكلي، أعني النوع أو الصنف، يعني بوسيلة لفظ زيد يحكي عن ماذا؟ يحكي عن نوعه، بوسيلة لفظ ضربات يحكي عن ماذا؟ عن كلي صنفه. فاستعمل لفظة زيد لفظة ضربة، استعملها في هذا المقام بطريق الحكاية أنه حاكم عن ماذا؟ عن كليه، عن نوعه، حاكم عن ماذا؟ عن صنفه. وفي الحقيقة يكون الموضوع الواقعي للمحمول، لمحمول القضية، أعني منه محمولنا هنا، أعني بين قوسين لا اسم أو مثل فاضل فعل ماض، في الحقيقة الموضوع الواقعي لمحمول القضية أعني بين قوسين اسم، إنما هو ذلك النوع، إنما هو ذلك الصنف، لكنه في مقام التلفظ ليش ما خلاه؟ لكنه في مقام ليش؟ إذا الموضوع الحقيقي النوع، الموضوع الحقيقي الصنف، لفظ النوع، لفظ الصنف، ليش ما خلاه إذا في موضوع القضية؟ لكنه في مقام التلفظ جعل لفظة زيت، لفظة ضربة واسطة وجسرا للإشارة إلى ذلك الكلي، أعني النوع أو الصنف، وللحكاية عن ذلك الكلي. فحينئذ إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه إذا كان بهذا القصد، يا قصد بقصدي أني إنما جعلت اللفظ وسيلة، يعني اللفظ بوسيلة اللفظ أنا أحكي عن منه، أنا أحكي عن نوعه، أنا أحكي عن صنفه، اللفظ إنما استعمله في المقام، يعني في القسم الأول والثاني، إنما استعمله بطريق الحكاية، أي بما هو حاكم عن كله، بما هو حاكم عن نوعه، بما هو حاكم عن صنفه. فإذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه بهذا القصد كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ويكون اللفظ هو المستعمل هو المستعمل وكليه أعني النوع أو الصرف هو منه هو المستعمل فيه حينئذ. فالحاصل أن القسم الأول والثاني بهذا القصد يكون من قبيل القسم الثالث إطلاق اللفظ وإرادة به ماذا وأريد به فرد آخر مثله فلا في ماذا في كونه من باب الاستعمال ولا محيص عن كونه من باب الاستعمال. ففي المرحلة الثانية استدرك وتنزل عما ادعاه في المرحلة الأولى من عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو إرادة الصنف عدم كونيا من باب الاستعمال. قال لا، الآن في المرحلة الثانية تنزل عن هذه الدعوة، رجع عن ذلك الذي قاله في المرحلة الأولى، قال أن صدق الاستعمال عليهما منوط بقصد المتكلم بنظر المطلق بهذا البيان الذي وضحت لكم. المرحلة الثالثة قوله رحمه الله وبالجملة، قوله هذا في الحقيقة نتيجة ذلك التنزل الذي تنزل في المرحلة الثانية. أليس المصنف رحمه الله في المرحلة الثانية تنزل عما ادعاه في المرحلة الأولى؟ نتيجة هذا التنزل الآن في المرحلة الثالثة يبينها بصيغة جامعة بعبارة جامعة، يقول ما حاصله أن إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه إن كان بملاك إطلاق اللفظ وإرادة مثله، بمعنى يعني شنو بملاك هذا؟ إن كان إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه منه إن كان بملاك إطلاق اللفظ وإرادة فرد آخر مثله، بمعنى أن اللفظ الواقع في الكلام قد جعل حاكيا عن الكلي، قد جعل مرآة لذلك الكلي، واسطة وجسرا للإشارة إلى ذلك الكلي. ففي الواقع الموضوع الحقيقي إنما هو منه، إنما هو النوع، إنما هو الصنف. أما في مقام التلفظ إنما شنو؟ إنما تلفظ بلفظ زيت للإشارة لأنه واسطة، فالجسر من خلاله يبين ماذا؟ يبين ذلك الموضوع الواقعي لمحمول القضية. فإذا كان إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه بملاك إطلاق اللفظ وإرادة مثله، بمعنى أنه قد جعل اللفظ الواقع موضوعا في الكلام، جعل حاكيا عن كليه أعني النوع أو الصنف، ومرآة له وإشارة له، فيكون حينئذ من باب الاستعمال بلا شك. وأما العد الثاني، وأما إذا لم يكن كذلك، وأما إذا لم يكن إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه بملاك إطلاق اللفظ وإرادة مثله، بل كان من باب أن الحكم في القضية قد ترتب على نفس الفرد وأطلق الفرد ليحكم عليه بعنوان أنه فرد لكليه مصداق لكليه لا بما هو لفظ حاكم عن كليه دال عليه فيكون فلا يكون هذا الإطلاق من باب الاستعمال بل يكون من قبيل الكلي وفرده حينئذ. هذه خلاصة ما قاله في المرحلة الثالثة. فنتيجة ذاك التنزل لأنه في المرحلة الأولى ادعى قال أن الإطلاق في القسمين الأولين ماذا ليس من باب الاستعمال وإنما من قبيل إطلاق الكلي على فرده. اجى في المرحلة الثانية تنزل عن هذا قال لا إطلاق الاستعمال عليهما منوط بقصد المتكلم فمحكم محتمل أن المتكلم يطلق اللفظ ويريد به نوعه أو صنفه بهذا القصد أي بقصد أنه جعل اللفظ حاكيا جعل اللفظ جسرا جعل اللفظ واسطة للإشارة إلى معناه إلى كليه معناه الكلي وهو النوع أو الصنف حينئذ فحينئذ يكون من قبيل استعماله. إذا في المرحلة الثالثة وفي الجملة هاي النتيجة نتيجة التنزل بينها بصيغة جامعة. المرحلة الرابعة المرحلة الأخيرة في كلامه رحمه الله قوله ولكن الإطلاقات إلخ. في المرحلة الثالثة بين المصنف رحمه الله حالة القسمين الأولين على يا نحو بينه على نحو الترديد على نحو إن كان فلا شبهة أنه استعمال وإن لم يكن بل كان من ذاك الباب فلا يكون من باب استعماله على نحو الترديد وعلى نحو أن كلا الاحتمالين جاريان فيهما في القسمين الأولين. الآن في المرحلة الرابعة يستدرك عن هذا الآن في المرحلة الرابعة يبين الحقيقة حقيقة الحال في القسمين الأولين يبين حقيقة الحال ويقول ما حاصله أن وإن أن في المرحلة الثالثة وإن احتملنا كلا الوجهين كلا الاحتمالين في القسمين الأولين وقلنا إن أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه كما أطلق اللفظ وأريد به مثله فلا شك أنه من واد الاستعمال وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد ومصداق لكليه لا بما هو لفظ حاك عن كليه فلا شك في أنه ليس من واد استعماله وإن أن في المرحلة الثالثة وإن أجرينا الاحتمالين معا على القسمين الأولين إلا الآن في المرحلة الرابعة نقول طرفا واحدا من خلال ماذا؟ من خلال المراجعة إلى أهل المحاورة من خلال المراجعة عند أهل اللسان وعند أهل المحاورة نجد أن الإطلاقات المتعارفة بين قوسين يعني الإطلاقات والجملات التي يستعملها الأدباء النحويون الأدباء حينئذ أن الإطلاقات المتعارفة تماما كلها بحسب الظاهر من قبيل استعمال اللفظ في المعنى لا من قبيل إطلاق الكل على فرده فحينئذ القسم الأول والقسم الثاني إطلاق متعارف وهذا الإطلاق المتعارف من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستعمال لا من قبيل الكلي وفرده حينئذ. فالنتيجة في آخر المطاف بعد انتهاء المرحلة الرابعة النتيجة في آخر المطاف أن الأقسام الأول والثاني والثالث مما لا شك في أنها من قبيل الاستعمال نعم خصوص القسم الرابع إطلاق اللفظ وإرادة الشخص ما هناك أصلا رائحة المعنى رائحة للكلي. نعم خصوص القسم الرابع إطلاق اللفظ وإرادة شخصه لا يكون من قبيل الاستعمال، وهذا مما لا شبهة فيه حينئذ. هذه هي النتيجة النهائية التي يخرج منها الآخون بعد هذه المقاطع والمراحل الأربعة التي عرفتموها، عبارة عن فر وكر. في المرحلة الأولى يدعي بأن القسم الأول والثاني ليس من قبيل الاستعمال، ثم في المرحلة الثانية تنزل عما ادعاه في المرحلة الأولى، قال يمكن صدق الاستعمال عليهما بقصد المتكلم. في المرحلة الثالثة أجرى كلا الاحتمالين على القسمين الأولين على سبيل الترديد. في المرحلة الرابعة الأخيرة جزم بطرف معين بين حقيقة الحال في القسمين الأولين وأنهما من قبيل الاستعمال، لأنهما من الإطلاقات المتعارفة والإطلاقات المتعارفة بعد مراجعة أهل المحاورة ماذا؟ من قبيل الاستعمال لا من قبيل الكلي وفرده. حينئذ نطبق على العبارة، قال رحمه الله نعم هذا استدرك مما ذكره قبله في المرحلة الأولى، استدرك القسم الثالث. القسم الثالث ما إذا أطلق اللفظ وأريد به فرد آخر مثله. قال نعم هذا الحكم الذي ذكرته لحد الآن من عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف منه من باب الاستعمال، هذا لا يتطرق في القسم الثالث، فيما إذا أريد باللفظ الذي يصدر من اللافظ والذي يقع موضوعا في الكلام زيد مثلا أو ضرب مثلا أريد به ماذا؟ فرد آخر مثله. هذا الفرد الآخر مين؟ في كلام آخر من لافظ آخر كما وضحت لكم المثال. وكان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، لأن لا نقصد من الاستعمال إلا جعل اللفظ حاكيا، جعل اللفظ مرآة لا محل له من الإعراب، وإنما دوره يلعب ماذا؟ يلعب الواسطية فحسب، واسطة في إيصال المعنى، واسطة في إحضار المعنى حينئذ. وهذا في القسم الثالث موجود. قال اللهم المقطع الثاني المرحلة الثانية، هذا رجعنا إنما إلى المراحل الأربعة التي يمر بها كلام الآخون حول منه؟ حول القسمين الأول والثاني. اللهم استدراك على يا قوله، على قوله في الدرس الأمس بل يمكن أن يقال إلخ، استدراك على ذلك القول. ادعى في المرحلة الأولى قال يمكن أن يقال أن القسم الأول والثاني أيضا ليس من باب الاستعمال، الآن يستدرك اللهم إلا أن يقال أن لفظ ضرب في مثالنا وإن كان فردا علما له لكليه النوع أو الصنف، نعم ضرب فرد للكلي مصداق للكليه، هذا ضرب في لسانك في كلامك فرد من أفراد منه، من أفراد كلي ضرب، فرد من أفراد كلي صنف ضرب أو نوع ضرب، وإن كان فردا له إلا، ليش لم يكن هذا دائما هكذا على نهج واحد ونسق واحد، ونقطع المتكلم ونجبره المتكلم العارف بأساليب الكلام نجبره على ماذا؟ على أنه كنت تتعبد بهذا، بس كنت تجعل هذا فردا إلمن لذلك الكلي أو ذلك النوع أو الصنفي، لا يقول أنا عندي قصد آخر، أطلق اللفظ وأقصد به شيئا آخر، أجعل اللفظ واسطة ماذا؟ جسرا مرآة حاكيا عن ذلك الكلي. فإذا قصدنا الحكاية راح يصير حالهما حال منه، حال ما إذا أطلق اللفظ وأريد به ماذا؟ فرد آخر مثله. قال إلا أنه إذا قصد به بهذا اللفظ إذا قصد به من قبل المتكلم إذا قصد حكايته لذلك النوع أو الصنف وجعل لفظ ضربان لفظ زيد جعل عنوانا لذلك النوع أو الصنف ومرآته حاكيا عنه مرآة له عنوانا له كان خبر إذا إلا أنه إذا قصد به الحكاية كان لفظه المستعمل فيه كان لفظه لفظ النوع أو الصنف المستعمل فيه في منه في النوع والصنف ليش كان لفظ النوع والصنف لأنه في الواقع في الحقيقة صحيح قلت زيد اسم بس هو الموضوع الواقعي منه هنا مو لفظ زيد وإنما نوع زيد الكلي هو ماذا يعني لفظ النوع الصنف هو الموضوع واقعا نظير منه نظير زيد قائم بكر قاعد كان لفظ النوع أو الصنف المستعمل في شنو فيه أي المستعمل في ذلك الكلي أعني النوع أو الصنف وكان اسم كان علما يرجع وكان لفظك ضرب أو لفظك زيدون الآن المثال الذي ذكر المصنف ضرب وكان لفظ ضرب حينئذ تنوين تنوين عوض عن ماذا حين قصد الحكاية به لا أنه جعله ماذا جعله فردا موضوعا وقد تم الحكم عليه بعنوان أنه فرد ومصداق لا ليس كذلك وإنما بقصد الحكاية وكان لفظ ضرب حينئذ حين قصد الحكاية به عن معناه يقول كان كما إذا جملة كما إذا خبر المن وكان وكان اسم كان مقدر هو ضمير مثل يرجع المن وكان لفظ ضرب حين قصد الحكاية كما إذا قصد به فرد آخر مثله في شنو كان مثله في كونه من باب الاستعمال لا من قبيل الكلي وفرده وبالجملة المرحلة الثالثة المقطع الثالث قوله وبالجملة نتيجة هذا التنزل هذا التنزل في المرحلة الثانية اللي تنزل عما ادعاه في المرحلة الأولى نتيجته شنو؟ نتيجته أن كلا الاحتمالين جاريان إذن كلا الاحتمالين جاريان آتيان وين؟ في القسم الأول والثاني شنو الاحتمالان؟ ويبينهما فإذا وبالجملة فإذا أطلق لفظ ضربه وأريد به نوعه نوع ضربه أو صنفه وتبينه على شق واحد الشق الثاني ملحق به إذا أطلق لفظ ضرب مثلا وأريد به نوعه أو صنفه إذا أطلق كما يعني بملاك بهذا الملاك بملاك إطلاق اللفظ وإرادة فرد آخر مثله كما إذا أريد به فرد مثله يعني شنو كما هذا بملاك هذا في ماذا في أنه قد جعل اللفظ الواقع موضوعا في الكلام جعل شنو حاكيا عن كليه مرآة لكليه عنوانا لكليه كان جواب إذا كان هذا الإطلاق حينئذ من باب استعمال اللفظ في المعنى بحسب البيان الذي بينه في المرحلة الثانية وإن خوف هذا وإن وصلية مو الشق الثاني مو العدل الآخر العدل الآخر يجي بعد شوية وإن أطلقه هذا وإن وصلية يقول وإن كان فردا منه خليفون وإن كان منه لفظ ضرب فردا من فردا من نوع فردا من صنف فردا من كلي ضرب فرد من صنف ضرب وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية بحكم يعم هذا الفرد ويعم ماذا غيره ليش إذ المفروض حسب هذا الشرط المفروض ماذا المفروض أن الحكم مترتب على هذا الفرد لو مترتب على النوع بعد أن جعلنا اللفظ زي أو ضربا حاكيا مرآة، إنما هذا واسطة فقط، جسم فقط، لا نظر له أبدا. الحكم مترتب في الواقع على منه قلنا المحمول، المحمول مترتب على الموضوع الواقعي، الموضوع الواقعي اللي هو النوع اللي هو الصن زين. الحكم مترتب ثابت على النوع زين، النوع ينطبق على هذا الفرد وعلى غيره، نعم ينطبق على هذا الفرد الملفوف وعلى غيره أيضا. سيد ذلك يجيب إن وصلية، يقول حتى وإن كان هذا ضرب الفرد اللي الملفوف به، وإن كان هو فردا من ذاك النوع أو الصين، وقد حكم بالقضية بحكم يعم هذا الفرد ويشمل غيره أيضا، حتى وإن كان كذلك، إلا أنه شنو إحنا فارضين كلامنا أن هذا اللفظ قد جعل حاكيا مرآة لكليه، لا أن الحكم قد صب على هذا الفرد بعنوان فرديته ومصداقيته المن للكلي، حتى نقول أن الحكم مختص بمن؟ مختص بهذا الفرد. قال وإن أطلق، هذا العذر الثاني، هذا الاحتمال الآخر. الاحتمال الآخر شو يبين به؟ يبين عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنف من قبيل الاستعمال، وإنما من قبيل الكلي وفرده. وإن أطلق اللفظ، لفظ ضرب أطلق، ليش؟ ليحكم، يجي الحكم في المحمول يجي علاما، ليحكم عليه بما لا بما، بما لا بما، شوفوا بالعبارة، بما هو فرد كليه ومصداقيته. يعني هذا نظرنا على الفرد وجعلنا نفس الفرد موضوع للحكم، نفس الفرد جعلناه موضوعا في الكلام، بما هو فرد علما لذلك الكلي ومصداق، لا بما هو لفظ حاكم عن معناه عن كليه عن النوع والصنف. قال لا بما هو لفظه، لا بما هو هذا اللفظ زيد أو لفظ ضرب لفظ النوع أو الصنف، ويجعل اللفظ حاكيا عنهما حتى يندرج في باب استعمال اللفظ في المعنى. قال لا بما هو لفظه وبه حكايته، يعني لفظ النوع أو الصنف وبتوسط هذا اللفظ شنو حكاية ذلك النوع أو صنف ذلك اللفظ حينئذ. قال فجواب وإن إذا أطلق بهذا اللون، قال فليس من هذا الباب حينئذ، فإن أطلق كذا بقصد الحكاية كان من باب الاستعمال، وإن لم يطلق كذلك لم يكن من باب الاستعمال. لكن الإطلاقات استدراك من قوله أخيرا وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلي ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حكايته. الأرض يستدرك ولكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، يعني ليست كذلك، ليست كذلك أن الحكم على هذا الموضوع على هذا الفرد بما هو فرد ومصداق لكليه، يعني من قبيل الكلي وفرده، بل ماذا؟ قال بل من قبيل الاستعمال، استعمال اللفظ في معناه حينئذ، كما لا يخفى بعد مراجعة أهل المحاورة. وفيها يبين ماذا؟ أوضح الأفراد، يبين أوضح المصادق وأوضح أفراد تلك الإطلاقات المتعارفة. يقول وفيها ما لا يكاد يصح أصلا، ما لا يكاد يمكن يصح أن يراد منه ذلك، يعني شنو يراد منه ذلك؟ يراد منه أن الحكم على الفرد، الحكم على الفرد بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظ حاكم. وين هذا يقول في تلك الإطلاقات وفي تلك القضايا اللي المحمول فيها أصلا ماذا؟ أصلا لا يشمل ذلك الفرد الملفوظ به، أصلا لا يشمل ذلك الموضوع الملفوظ به، ما يشمل، ليس فرد من أفراده أصلا. مثل يش قال بل أو وفيها وفي هذه الإطلاقات المتعارفة اللي يؤكد ما يقوله من أن الإطلاقات المتعارفة من قبيل الاستعمال مو من قبيل الكلي وفرده، يقول وفيها ما لا يكاد يصح أصلا. شنو أن يراد منه ذلك؟ أن يراد أن الحكم على اللفظ بما هو فرده ومصداق لكليه، وين مما كان الحكم المحمول في القضية أصلا من قاعة لا يكاد يعم شخص اللفظ، يعني هذا اللفظ الملفوظ به في الكلام، كما في مثل ضرب فعل ماض، كما في مثل زيد في ضرب زيد فاعل. نجي هنا ضرب فعل ماض، الموضوع ضرب، المحمول الحكم فعل ماض. هنا أصلا لا يمكن أن نتفوح ونقول بأن هذا من قبيل الكلي وفرده، وإنما من قبيل استعمال لفظ في معناه. ليش؟ لأنه إذا قلنا من قبيل الكلي وفرده يعني شنو؟ يعني أن هذا الحكم بين قوسين فعل ماض قد حكم على منه؟ قد حكم على لفظ ضربه. بمن حكم على الضرب؟ بما هو فرد، مو هيك يعني معناته بما هو فرد ومصداق لمن؟ ومصداق لهذا الكلي. زين، نجي نسأل هنا، نسأل الحكم فعل ماض، هل أنت تشمل ضرب شخص ضرب في الكلام؟ ضرب ليس فعلا ماضيا، شخص ضرب ليس فعلا ماضيا في الكلام، وإنما يحمل معنى اسميا لوقوعه في أول الكلام فهو مبتدأ، ينعرف في محل رفع مبتدأ. كذلك في مثال زيد في ضرب زيد فاعل، لو قلنا هنا الإطلاق، الإطلاق هنا إذا قلنا من قبيل الكلي وفرده مو من باب الاستعمال، يعني شنو كلي وفرده؟ يعني الحكم اللي هو بين قوسين كونه فاعلا، هذا الحكم قد حكم على زيد بما هو فرد ومصداق لمن؟ ومصداق لهذا الكلي، في حين أن هذا الكلي، أن هذا الحكم أصلا ماذا؟ أصلا لا يكون شاملا لشخص لفظ زيد في الكلام، إذ أن هنا زيد لم يقع فاعلا وإنما وقع ماذا؟ وقع مبتدأ. ففي بعضها المصادق والإطلاقات الواضحة منها اصلا لا يكاد ان يقا ان يقصد شنو؟ ان يقصد هذا المعنى الاخير انه شنو؟ كلي وفرده، بل لا محال ان يكون من باب استعمال اللفظ في معناه حينئذ. قال كما في مثل ضرب فعل الماضي. فالنتيجه في نهايه المطاف ان الاقسام الاول الثاني الثالث من قبيل الاستعمال، والإطلاق فيها يصدق عليه استعمال، نعم خصوص القسم الرابع ليس من باب الاستعمال وإنما من باب الكلي وفرده.